السلام
ورحمة الله وبركاته.
أعوذ بالله السميع العليم من همزات الشياطين وأعوذ بالله أن يحضرون. إن الله هو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك منا سلام الله أبدا ما بقينا وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد منا لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام عليك يا أبا الفضل العباس ابن أمير المؤمنين، السلام عليك ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام عليك يا فخر المخدرات، يا جبل الصبر، يا شريكة الحسين، يا بطلة كربلاء، يا زينب بنت أمير المؤمنين، السلام عليك ورحمة الله تعالى وبركاته. والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد صلاة كثيرة دائمة تقر بها أعينهم ويرغم بها أنف شانئهم من الجن والإنس أجمعين. بالله اعتصمت وبالله أثق وعلى الله أتوكل. التأمل 72. هل يوجد فضائل لأبي بكر في قوله تبارك وتعالى ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها؟ سورة التوبة الآية 40. سورة التوبة الآية 40. ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه. بعض المنحرفين عن الحق يقول أن هناك دلالة واضحة على فضل أبي بكر عتيق بن أبي قحافة على كثير من الصحابة ومن القرآن الكريم من هذه الآية، آية الغار. ويستدل بهذه الآية ثاني اثنين. بعد أن خرج الرسول صلى الله عليه وآله وسلم من مكة مهاجرا إلى المدينة، توجه نحو غار ثور الذي يقع جنوب مكة، واختبأ فيه وكان معه أبو بكر، اختفى عن عيون الكافرين. بعض الروايات تقول أنه كان معه الدليل وليس أبي بكر، ولكن لنسلم أن الذي كان معه أبو بكر. هذه الآية الشريفة تشير إلى أشد اللحظات حرجا في هذا السفر التاريخي، فتقول إذ أخرجه الذين كفروا، إذ أخرجه الذين كفروا. وبالطبع فإنهم لم يريدوا إخراجه بل أرادوا قتله، هم أرادوا قتله، ولكن لما كانت نتيجة المؤامرة خروج النبي صلى الله عليه وآله وسلم من مكة فرارا منهم، فقد نسبت الآية إخراجه إليه، وإلا هم في الحقيقة أرادوا قتله. وهناك من قبل أمير المؤمنين عليه السلام في هذه القصة حيث أنه بات في فراش رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إذن الآية ماذا قالت؟ إذ أخرجه الذين كفروا، الواقع هم أرادوا قتله، ولكن نتيجة المؤامرة خروج النبي، فنسبت الآية الإخراج إلى الإخراج منهم إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الفخر الرازي في تفسيره سعى بتعصبه الخاص أن يستنبط من هذه الآية 12 فضيلة لأبي بكر، 12 فضيلة لأبي بكر، ومن أجل تكثير عدد فضائله أخذ يفصل ويسهب بشكل يطول البحث فيه ويتلف علينا الوقت الكثير، ولكن ملخص قول المنحرفين عن الحق أنهم قالوا أن وجه الدلالة على فضل أبي بكر في هذه الآية على 6 مواضع، على 6 مواضع. الموضع الأول أن الله تعالى ذكر النبي صلى الله عليه وآله وذكر أبا بكر وجعله ثانيه. ماذا قال الله تبارك وتعالى؟ قال ثاني 2 إذ هما في الغار. هذا الأمر الأول، الموضع الأول. الموضع الثاني وصفهما بالاجتماع، وصفهما بالاجتماع في مكان واحد لتأليفه بينهما، فقال إذ هما في الغار، إذ هما في الغار. هذا الموضع الثاني. الموضع الثالث أنه أضافه إليه بذكر الصحبة، أضاف أبي بكر لرسول الله بذكر الصحبة، فجمع بينهما بما تقتضي الرتبة، فقال إذ يقول لصاحبه، إذ يقول لصاحبه. هذا الموضع الثالث. الموضع الرابع أنه أخبر عن شفقة النبي صلى الله عليه وآله، أن الله جل جلاله أخبر عن شفقة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ورفقه به لموضعه عنده، فقال لا تحزن. ماذا قال له؟ لا تحزن. الموضع الخامس أخبر أن الله معهما على حد سواء، مع رسول الله ومع أبي بكر، وهو ناصر لهما ومدافع عنهما، فقال إن الله معنا، إن الله معنا. الموضع السادس أنه تبارك وتعالى أخبر عن نزول السكينة على أبي بكر، فأنزل الله سكينته عليه على أبي بكر، لأن رسول الله صلى الله عليه وآله لم تفارقه سكينته، لم تفارقه سكينته قط، فقال الله تبارك وتعالى فأنزل سكينته عليه، أي أن الفخر الرازي أصر على أن مرجع الضمير في عليه يعود على أبي بكر، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يكن بحاجة إلى السكينة، فنزول السكينة إذن كان على صاحبه وهو أبو بكر. إذن هذه 6 مواضع تدل على فضل أبي بكر من آية الغار، حيث يدعي المنحرفون عن الحق أنه لا يمكن لأحد أن يطعن فيه، ونحن بعون الله وتعالى وتسديده سنجعل ما أتى به هذا المنحرف من فضائل لأبي بكر عتيق بن أبي قحافة، سنجعل ما أتى به كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف. فنقول بسم الله قاسم الجبارين، أما قولك إن الله تعالى ذكر النبي صلى الله عليه وآله وجعل أبا بكر معه ثانيه، فهو إخبار عن العدد، إخبار عن العدد. ولعمري لقد كان اثنين، ثاني اثنين، هم كان عددهم كم؟ اثنان عددهم، وليس أربعة وليس خمسة عشر. إذن هو إخبار عن الاثنين، عن العدد، فما في ذلك من الفضل والمنقبة، أي فضل وأي منقبة في ثاني اثنين. فنحن نعلم ضرورة أن مؤمنا ومؤمنا أو مؤمنا وكافرا اثنان، فما نرى في هذا العدد شيئا تعتمد عليه من الفضل أيها الفخر الرازي. وأما قولك إذ هما في الغار، إذ هما في الغار، أنه تعالى وصفهما بالاجتماع في المكان، وهذا أيضا فيه فضيلة لأبي بكر، نقول هذا كالأول لا يوجد فيه فضيلة، لأن المكان يجمع بين الكافر والمؤمن كما يجمع العدد المؤمنين والكفار، العدد يجمع المؤمنين والكفار، والمكان أيضا يجمع بين الكافر والمؤمن. وأيضا فإن مسجد النبي صلى الله عليه وآله أشرف من الغار، أشرف من الغار، وقد جمع المؤمنين والمنافقين والكفار، وذلك في قوله تعالى في سورة المعارج الآية 37 قوله تعالى فما للذين كفروا قبلك مهطعين عن اليمين وعن الشمال عزين، فما للذين كفروا قبلك أي نحوك مهطعين أي مسرعين عن اليمين وعن الشمال عزين، أي كانوا فرقا متفرقة، هنا جمع عزة وأصلها عزوة من نسبة، أي كانوا يحفون بالرسول ويستهزئون به وبالمؤمنين. وأيضا نزيدكم من الشعر بيت، أن سفينة نوح عليه السلام قد جمعت النبي والشيطان والبهيمة والكلب، أليس هذا مكان؟ إذن المكان لا يدل، إذن المكان لا يدل على ما أوجبت من الفضيلة أيها الفخر الرازي. إلى هنا بطل فضلان لأبي بكر، إلى هنا بطل فضلان لأبي بكر عتيق بن أبي قحافة، العدد ثاني اثنين والمكان ثاني اثنين، إذ هما في الغار. وأما قولك إذ يقول لصاحبه، وأما قولك إذ يقول لصاحبه إنه أضافه إليه بذكر الصحبة، فإنه أضعف من الفضلين الأولين. لماذا؟ لأن اسم الصحبة تجمع المؤمن والكافر، والدليل على ذلك قوله تعالى في سورة الكهف الآية 38 في سورة الكهف، ماذا يقول الله تبارك وتعالى على لسان هذه المحاورة بين المؤمن والكافر؟ قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا؟ القرآن عبر قال له صاحبه وكان كافرا، فكلمة الصاحب لا تدل على الفضيلة، لأن الصاحب في اللغة تدل على الجليس أو الملازم للمسافر بشكل مطلق، سواء كان صالحا أم طالحا. وأيضا نزيدكم من القرآن معنى، أن اسم الصحبة يطلق على العاقل والبهيمة، والدليل على ذلك من كلام العرب، وهذا القرآن قد نزل بلسانهم، الله تبارك وتعالى ماذا يقول؟ يقول وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه في سورة إبراهيم الآية الرابعة، أن العرب قد سموا أجلكم الله الحمار صاحبا، فقال الشاعر وهو أمية ابن أبي الصلت بلي كما ينقل في كنز الفوائد المجلد الثاني الصفحة الثانية، قال: إن الحمار مع الحمير مطية، فإذا خلوت به فبئس الصاحب. وأكثر من ذلك أن العرب قد سموا الجماد مع الحي صاحبا، أن العرب قد سموا الجماد مع الحي صاحبا، فقالوا ذلك في السيف، وقالوا شعرا: زرت هندا وكان غير اختياني، ومعي صاحب كتوم اللسان. زرت هندا وكان غير اختياني، وهناك رواية أخرى: زرت هندا وذاك بعد اجتنابي، ومعي صاحب كتوم اللسان، يعني السيف. فإذا كان اسم الصحبة يقع بين المؤمن والكافر، ويقع بين العاقل والبهيمة، ويقع بين الحيوان والجماد، فأي فضيلة فيه لأبي بكر؟ فأي فضيلة فيه لأبي بكر؟ وأما قولك أنه قال لا تحزن، فإنه وبال على أبي بكر ومن قصت له، فإنه وبال على أبي بكر ومن قصت له، ودليل على خطئه، لأن قوله لا تحزن نهي، أي لا تفعل، خاصة وأنه مسبوق بالفعل المضارع يقول، إذ يقول لصاحبه لا تحزن، إذ يقول، هذا فيه معنى التكرار، فهو لم يقل إذ قال، الله تبارك وتعالى لم يقل في كتابه إذ قال لصاحبه، ماذا الآية ما هي؟ إذ يقول، إذ يقول لصاحبه، إذن فيه تكرار، إضافة لذلك أنه قال لا تحزن، ولم يقل لا تخف، قال لا تحزن ولم يقل لا تخف. والحزن حزن على ما فات من الدنيا، الحزن حزن على ما فات من الدنيا وجي فيها الزائلة، فهذا يدل على أن أبي بكر كان شاكا، ويدل على تورطه وندمه على مصاحبة الرسول، وكان حزينا على ما تركه. وبعبارة أخرى فالنبي بل وبعبارة أخرى هذا الحزن الذي وقع من أبي بكر لا يخلو، إما أن يكون طاعة أو معصية، هذا الحزن الذي وقع من أبي بكر لا يخلو، إما أن يكون طاعة أو معصية، فإن كان طاعة فالنبي صلى الله عليه وآله لا ينهى عن الطاعات، بل يأمر بها ويدعو إليها، وإن كان معصية فقد نهاه النبي صلى الله عليه وآله عنها. وقد شهدت هذه الآية بعصيان أبي بكر وشكه وعدم إيمانه، بدليل أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قد نهاه بنص القرآن، قد نهاه بنص القرآن. وأما قولك أنه قال إن الله معنا، إن الله معنا، فإن النبي صلى الله عليه وآله قد أخبر أن الله معه، وعبر عن نفسه بلفظ الجمع، الله أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبر أن الله معه، ولكن عبر عن نفسه بلفظ الجمع، كقوله تعالى، وهذا وارد وموجود في كتاب الله العزيز: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، حافظون، في سورة الحجر الآية 9. فالرسول صلى الله عليه وسلم قد أخبر أن الله معه، ولكن عبر عن نفسه بصيغة الجمع. وهناك رأي يقول أن أبا بكر قال يا رسول الله حزني على علي بن أبي طالب عليه السلام ما كان منه، فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا تحزن فإن الله معه، أي معي ومع أخي علي بن أبي طالب. وأما قولك إن السكينة نزلت على أبي بكر، أن السكينة نزلت على أبي بكر، فإنه ترك للظاهر، فإنه ترك للظاهر، لأن الذي نزلت عليه السكينة هو الذي أيده الله بالجنود، الذي نزلت عليه السكينة هو الذي أيده الله بالجنود، ويشهد ظاهر القرآن في قوله فأنزل الله سكينته عليه وأيده، تكملة الآية ما هي؟ وأيده بجنود لم تروها، وأيده بجنود لم تروها في سورة التوبة الآية 41. فإن كان أبو بكر هو صاحب السكينة فهو صاحب الجنود، فإن كان أبو بكر هو صاحب السكينة فهو صاحب الجنود، وفي هذا إخراج للنبي صلى الله عليه وآله وسلم من النبوة، إضافة لذلك أن الله تعالى أنزل السكينة على النبي في موضعين في كتاب الله العزيز، كان معه قوم مؤمنون فشركهم في السكينة، أشركهم في السكينة، فقال في أحد الموضعين في سورة الفتح الآية 26 قال تبارك وتعالى فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين، فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى في سورة الفتح الآية 26، وقال في الموضع الآخر ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها في سورة التوبة الآية 27. بينما نجد في هذا الموضع بينما نجد في هذا الموضع أن الله خصه وحده بالسكينة، ماذا قال تبارك وتعالى فأنزل الله سكينته عليه، فلو كان أبو بكر مؤمن لأشركه الله تبارك وتعالى معه في السكينة كما أشرك المؤمنين في الآيتين السابقتين في سورة الفتح الآية 26 وفي سورة التوبة الآية 27. فهذا دل على إخراج أبي بكر من السكينة، فهذا دل على إخراج أبي بكر من السكينة، وهذا الدليل إخراجه من السكينة دل على إخراجه من الإيمان، لأن هناك في الموضعين نزلت السكينة على المؤمنين، فهنا دل إخراج أبي بكر من السكينة إخراجه من الإيمان، إذن أبو بكر غير مؤمن بنص القرآن، إذن سياق الآية الشريفة دل على كشف صفات ذميمة للمنافق أبي بكر. أما من السنة المطهرة فهناك روايات عندنا، مثلا وردت رواية في روضة الكافي عن أبي عبد الله عليه السلام قال سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أقبل يقول لأبي بكر في الغار في بيان هذه القصة، فقال له أسكن، أي في هذا الموضع، وقد أخذته الرعدة وهو لا يسكن، وهذا دليل على أن أبي بكر كان غير مطمئن بالإيمان، بكر قلبه كان غير مطمئن بالإيمان، بخلاف عمار بن ياسر الذي قال عن القرآن وقلبه مطمئن بالإيمان. فهنا لما رأى حاله رسول الله، لما رأى حال أبي بكر أراه أصحابه من الأنصار في مجالسهم، يعني كشف له عن أمر من الأمور، أراه أصحابه يتحدثون لكي يطمئن. ولكن في تلك اللحظة أضمر أبا بكر أن الرسول ساحر، أضمر في نفسه أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ساحر. ولذلك ذيل الآية، ما هو ذيل الآية؟ وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى، وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا. هذا هو الكلام الذي تكلم به عتيق بن أبي قحافة كما روى يعني زرارة عن أبي جعفر الباقر أيضا، روايات بالإمكان أن تراجعوها. إذن تبين من خلال هذا البحث أن قوله تبارك وتعالى ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها، أن هذه في سورة التوبة الآية 40، أن هذه الآية لا يوجد فيها فضيلة لأبي بكر، بل هي أظهرت أن أبا بكر غير مؤمن بنص القرآن، وأنها كشفت صفات الذميمة لهذا المنافق. صلوا على محمد وآل محمد. لا زال الكلام في الفصل الثالث. وهو البحث في صفات الله تبارك وتعالى السلبية. وبينا أنها سميت السلبية لأنها تسلب، أي تنفي صفات معينة عن الله جل جلاله. وقد ذكر العلامة رحمه الله أنها سب، كانت الصفة الأولى أنه تعالى ليس بمركب، ثم بعدها انتقلنا إلى الصفة الثانية أنه تعالى ليس بجسم، أنه تعالى ليس بجسم ولا عرض ولا جوهر، وإلا لافتقر إلى المكان، وإلا لافتقر إلى المكان، ولم تنع انفكاكه من الحوادث، ولم تنع انفكاكه من الحوادث، فيكون حادثا وهو محال، فيكون حادثا وهو محال. بينا أن الجسم هو الجوهر المتحيز الذي يقبل القسمة في الجهات الثلاث، الجوهر المتحيز الذي يقبل القسمة في الجهات الثلاث. أما العرض هو الموجود الذي يحتاج في وجوده إلى موضع، يحتاج في وجوده إلى موضع، أي محل يقوم به، أي محل يقوم به، كاللون، قلنا كاللون المحتاج في وجوده إلى جسم يحله ويقوم هو به. وبينا أن الأعراض على نوعين، عرض قار الذات وعرض غير قار الذات. وقار الذات هو الذي تجتمع أجزاءه في الوجود كالبياض والسواد، وغير قار الذات هو الذي لا تجتمع أجزاءه في الوجود كالحركة والسكون. وبينا ما الفرق بين العرض اللازم والعرض المفارق، وكان عندنا هنا اشتباه. أكرر العبارة الصحيحة، العرض اللازم هو ما يمتنع وليس ما لا يمتنع، العرض اللازم هو ما يمتنع انفكاكه عن الماهية، قلنا كالكاتب بالقوة بالنسبة للإنسان، يعني ما يمتنع انفكاكه عقلا عن موضوعه، كوصف الفرد الثلاثة. أو الزوج للأربعة أو النار للحارة لازم، بحيث لو انفك عقلا عن الموضوع لانتفى الموضوع. لو انتفى بل لو انفك انفكاك عقلا، يعني لو انفكت الفردية عن الثلاثة لانتفى وجود الثلاثة. هذا نسميه العرض اللازم، هو ما يمتنع انفكاكه عن الماء. أما العرض المفارق هو ما لا، العرض المفارق هو ما لا يمتنع انفكاكه عن الماهية، أي ما لا يمتنع انفكاكه عقلا عن موضعه. تقول زيد قائم، زيد قاعد، بإمكان الانفكاك. وهذا إما سريع الزوال كحمرة الخجل وصفرة الوجه، وإما بطيء الزوال. واضح؟ والعرض الخاص ما لا يعرض إلا على موضوعه، والعرض الخاص ما لا يعرض إلا على موضوعه، فلا يعرض على غيره. مثلا كالضحك بالنسبة للإنسان، هذا العرض الخاص. أما العرض العام هو الذي يعرض لغير موضوعه، قلنا كالطيران بالنسبة للغراب،
والماشي
بلي والماشي وغيره. أما الجوهر فهو ما هي إذا وجدت في الأعيان كانت لا في موضوع، وينحصر في خمسة: هيولة والصورة والجسم ونفس وعقل. المهم هذه المصطلحات كلها لا تنطبق على الذات المقدسة. ولذلك ماذا قال المصنف؟ قال رحمه الله: أنه تعالى ليس بجسم ولا عرض ولا جوهر، وإلا لافتقر إلى المكان، لافتقر إلى المكان. إذن بينا أنه سنذكر نحن ثلاثة محاور، المحور بلي ثلاثة أبحاث، ثلاثة أبحاث. وكان الكلام في البحث الأول وهو أنه تعالى ليس بجسم ولا عرض ولا جوهر. وقلنا هذا البحث الأول فيه محوران، فيه محوران. المحور الأول هو بيان الجسم والعرض والجوهر، وقد تم بيانه، عرفنا المقصود من الجسم والجوهر والعرض. والمحور الثاني الاستدلال على نفي الجسمية والعرضية، الاستدلال على نفي الجسمية والعرضية. والآن نتكلم فيه. ذكر المتكلمون والحكماء عدة أدلة، ذكر المتكلمون والحكماء عدة أدلة، منها الدليل الأول: لو كان الباري تعالى جسما أو عرضا لكان ممكنا، لو كان الباري تعالى جسما أو عرضا لكان ممكنا، ولكنه ليس بممكن، ولكنه ليس بممكن. النتيجة ما هي؟ فهو ليس بجسم، فهو ليس بجسم. لو كان الباري تعالى جسما أو عرضا لكان ممكنا، ولكنه ليس بجسم. إذن فهو ولكنه ليس بممكن فهو ليس بجسم. هنا بيان الملازمة، لأن الجسمية والعرضية ملازمة للحدوث، الجسمية والعرضية ملازمة للحدوث الذي هو سمة الإمكان، الحدوث الذي هو سمة الإمكان. وهذا قد بيناه في بحث كونه تعالى قادر إذا تذكرون. هذا دليل. دليل آخر، دليل آخر: لو كان الباري تعالى جسما لكان حادثا، لو كان الباري تعالى جسما لكان حادثا، ولكنه ليس بحادث، ولكنه ليس بحادث، فهو ليس بجسم، فهو ليس بجسم. لو كان الباري تعالى جسما لكان حادثا، ولكنه ليس بحادث، إذن فهو ليس بجسم بل. وهذا أيضا معنى قد تقدم في أبحاث القدرة. الدليل الثالث، الدليل الثالث، لو كان الباري تعالى جسمين لكان متناهيا، لو كان الباري تعالى جسمين لكان متناهيا، ولكنه ليس بمتناهي، ولكنه ليس بمتناهي. لو كان الباري تعالى جسما لكان متناهيا ولكنه ليس بمتناهي، فهو ليس بجسم، فهو ليس بجسم. بل بيان الملازم الآن، بيان الملازم، يعني لو كان الباري تعالى جسما لكان متناهيا. الملازم بين الجسمية والتناهي، أن الجسم لما كان متحيزين ومنقسما إلى الأبعاد الثلاثة، أن الجسم لما كان متحيزا ومنقسما إلى الأبعاد الثلاثة كان محدودا بها، كان محدودا بها فيكون متناهي، فيكون متناهيا. واضح؟ أما بطلان التالي، ما هو التالي؟ ولكنه ليس بل لكان متناهيا، معناه لو كان الباري تعالى لكان متناهيا ولكنه ليس متناهيا فهو ليس بجسم. لكان متناهيا بطلان أنه الله تبارك وتعالى ليس بمتناهي، بطلان أنه يكون متناهي. نقول التناهي سمة الممكن المحكوم بالمكان والزمان، التناهي سمة الممكن المحكوم بالزمان والمكان، والواجب منزه عنهما معا، والواجب منزه عنهما معا. الدليل الرابع، الدليل الرابع، لو كان الباري تعالى جسمين لكان مركبا، لو كان الباري تعالى جسمين لكان مركبا، ولكنه ليس بمركب، ولكنه ليس بمركب. النتيجة فهو ليس بجسم، فهو ليس بجسم. لو كان الباري تعالى جسما لكان مركبا، ولكنه ليس بمركب فهو ليس بجسم. بيان الملازم، بيان الملازم، يعني لو كان الباري تعالى جسما لكان مركبا، لو كان الباري تعالى جسمين لكان مركب. بيان الملازمة أن الأجسام كلها مركبة من المادة والصورة، أن الأجسام كلها مركبة من المادة والصورة، والمركب مطلقاً مفتقر إلى أجزائه، والمركب مطلقا مفتقر إلى أجزائه. واضح؟ الدليل الخامس، الدليل الخامس، لو كان الباري تعالى جسمين لكان محلا للحوادث، لو كان الباري تعالى جسمين لكان محلا للحوادث، ولكنه ليس بمحل الحوادث، ولكنه ليس بمحل للحوادث. النتيجة فهو ليس بجسم، فهو ليس بجسم. بيان الملازم، هنا بيان الملازم، أن الجسم لا ينفك عن الحركة والسكون،
أن الجسم لا ينفك عن الحركة والسكون، وهما حادثان، الجسم إما ساكن أو متحرك. أن الجسم لا ينفك عن الحركة والسكون وهما حادثان، فالجسم لا ينفك عن الحوادث، إذن فهو حادث. الجسم لا ينفك عن الحوادث، إذن فهو حادث. الآن بطلان التالي، بطلان التالي إن شاء الله سنبينه. يعني بلي، لو كان الباري تعالى جسما لكان محلا للحوادث وهو ليس محل الحوادث. هذه إن شاء الله سيأتي بيانها في الصفة السلبية الثالثة، سنبين في الصفة السلبية الثالثة أنه تبارك وتعالى ليس محل للحوادث، ليس محلا للحوادث. واضح؟ الآن لنطبق العبارة. قال أقول، من المتكلم؟ المقداد السيور رحمه الله. أقول الباري تعالى ليس بجسم خلافا للمجسمة، خلافا للمجسمة. المجسمة فرق كثيرة، منها الظاهرية أتباع داود الظاهري، ومنها الحنابلة، ومنها الكرامية، ويجمعهم اسم المشبهة، ويجمعهم اسم المشبهة، حيث شبه الخالق بالمخلوق، حيث شبه الخالق بالمخلوق. قالوا إن الله جسم، قالوا إن الله جسم، ثم اختلفوا فيما بينهم في كيفياته وتركيبه، في كيفياته وتركيبه. قال الباري تعالى ليس بجسم خلافا للمجسمة، يعني المجسمة قلنا اصطلاح لكل من نسب الجسمية إليه تعالى، اصطلاح إلى كل من نسب الجسمية إليه تعالى، وهو غير مختص بفرقة معينة، وهو غير مختص بفرقة معينة. قال والجسم هو ما له طول وعرض وعمق، والجسم هو ما له طول وعرض وعمق، والعرض، والعرض هو الحال في الجسم الذي يعرض عليه، ولا وجود له بدونه، لا وجود للعرض بدون الجسم، لا وجود للعرض بدون الجسم. والدليل على كونه ليس بجسم ولا عرض وجهان. والدليل على كونه ليس بجسم ولا عرض وجهان. الوجه الأول أنه لو كان أحدهما، أنه لو كان أحدهما، بل أنه لو كان أحدهما، بل يعني كان جسما أو عرضا، كان جسما أو عرضا، لكان ممكنا، لكان ممكنا أنه لو كان أحدهما أي جسما أو عرضا لكان ممكنا. واللازم باطل، واللازم باطل، فالملزوم مثله، واللازم باطل فالملزوم مثله. هنا بيان الملازم، بيان الملازم. إن هنا بدأ في الاستدلال على كون الجسم والعرض ممكني الوجود، بدأ في الاستدلال على كون الجسم والعرض ممكني الوجود. ماذا قال؟ قال إنا نعلم بالضرورة، إنا نعلم بالضرورة أن كل جسم فهو مفتقر إلى المكان، أن كل جسم فهو مفتقر إلى المكان ليحل فيه الجسم يفتقر إلى المكان. لماذا؟ ليحل فيه. إنا نعلم بالضرورة أن كل جسم فهو مفتقر إلى المكان، وكل عرض فهو مفتقر إلى المحل، وكل عرض فهو مفتقر إلى المحل. لماذا؟ ليعرض عليه، ليعرض عليه. هنا أرجو الالتفات، المحل أعم من المكان، المحل أعم من المكان. فقد يفتقر العرض إلى موضوع، العرض قد يفتقر إلى موضوع، والموضوع يفتقر إلى مكان. بعبارة أخرى، العرض كما يمكن، العرض كما يمكن قيامه بالجسم، العرض كما يمكن قيامه بالجسم، كالضحك مثلا، الضحك يقوم بالضاحك، فإنه يمكن أن يقوم بعرض مثلي. يعني العرض كما يقوم بالجسم فإنه يمكن أن يقوم بعرض مثله، ولكن ينتهي القيام بالجسم، ولكن ينتهي القيام بالجسم. مثلا كقيام السرعة وهي عرض بالحركة، كقيام السرعة، كقيام السرعة وهي عرض بالحركة، والحركة عرض أيضا، وهذه الحركة قائمة بالمتحرك، قائمة المتحرك وهو الجسم. فهنا قامت السرعة بالحركة والحركة بالجسم. نعم، النهاية تنتهي إلى الجسم. قال بيان الملازمة، إنا نعلم بالضرورة أن كل جسم فهو مفتقر إلى المكان ليحل فيه، وكل عرض فهو مفتقر إلى المحل ليعرض عليه، والمكان والمحل غيرهما، والمكان والمحل غير الجسم والعرض، والمكان والمحل غيرهما، يعني غير الجسم والعرض، أي والمكان الذي يحل فيه الجسم، والمكان الذي يحل فيه الجسم، والمحل الذي يعرض عليه العرض، مغايران للجسم والعرض. المكان الذي يحل فيه الجسم والمحل الذي يعرض عليه العرض مغايران للجسم والعرض، لأن الحال في شيء أو العارض على شيء هو غير ذلك الشيء، الحال في شيء أو العارض على شيء هو غير ذلك الشيء. ماذا قال؟ قال والمكان والمحل غيرهما، أي غير الجسم والعرض، فيفتقران من أمه الجسم والعرض، معي؟ فيفتقران إلى غيرهما، والمفتقر إلى غيره ممكن. فلو كان الباري تعالى جسما أو عرضا لكان ممكنا، لكان ممكنا. كم بقي عندنا من الوقت؟ انتهى. هناك دليل آخر سنبينه إن شاء الله في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين.